بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين. وقال الواسطي ما هيك هنا. وقال الواسطي: التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرا من المعصية سرا ولا جهرا، ومن كانت توبته نصوحا لا يبالي كيف أمسى أو أصبح. حقيقة كلام بمنتهى الدقة والروعة أيها الإخوة. التوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرا من المعصية. شو قصد بهذه الكلمة أيها الإخوة؟ انتبهوا تماما، الله يرضى عليكم. لا تبقي أثرا، أي أنه حينما يخرج عن معصيته خرج عنها وهو كاره لها محب لمرضات ربه بها، فهو لا يشتاق إليها أو إلى شهوتها. فهذه التوبة على الكمال والخلوص 100%. لا تبقي على صاحبها أثرا من المعصية سرا. هنا سرا ليس المقصود فيه فقط يعني في خلوته، وإنما حتى في باطنه من جوا سرا، ولا جهرا أيضا. جهرا تأخذ هذا الشمول، يعني مثلا قد يخلو الإنسان بنفسه في غرفته ولكن الله مطلع عليه، فهو على الحقيقة ليس مستورا من قبل الله تبارك وتعالى إلا عن الخلق، أما الله كاشفه. فالسر على المطلق هو أن تكون حتى من الداخل على هذا النصح المطلق، ولا جهرا بين يدي الله وبين يدي العباد أنت من قضية التوبة النصوح. قال: ومن كانت توبته نصوحا، هو زبدة القول، لا يبالي كيف أمسى أو أصبح. ماذا قصد بهذا الكلام؟ كأني به أشار إلى بعض المعاصي التي كان فيها منافع، كقضية الربا أو قضية الغش أو قضية عدم النصح في شأن من الشؤون، وهو يعلم من حيث معنى النفع أنه إذا أبرز الحقيقة ربما خسر من الدرهم والدينار ما خسر، أو خسر شؤونا أخرى تتعلق بمصلحته العامة بين الناس يعني، فعف عن ذلك وتاب إلى الله عز وجل. فإذا كانت توبته نصوحا لا يبالي. مثلا الإنسان كان يرابي في قرضه، وطبعا تعلمون أن كثيرا من الناس اليوم يعيشون هذه القضية، يعني أنا تأتيني الأسئلة مكررة من هذا النوع، يعني مثلا زيد معه 100,000 ليرة، بل السؤال على أدق من هذا، شلون يتصل بي المستقرض يقول زيد من الناس أنا مضطر ل100,000 ليرة، معه 100,000 ليرة، بصح أخذهم وأعطي عليهم كل رأس شهر 3,000 ليرة؟ طبعا يعني أنا إذا الفقير تساهلت بالكلام، لو قلت له تشغيل كان قال لي إيه، والحقيقة لا، مو تشغيل، إنما هو قرض حقيقي، بدليل أن الشرط بينه وبين المقرض متى أراد هذا المال رده عليه بلا زيادة ولا نقصان. ومسألة شركة المضاربة، أولا مثل ما نقول إحنا باللهجة العامية لهجة التجار، على رأس القرش، وهم شركاء في الربح والخسارة في قضية الأرباح، نعم. فقد تزيد هذه 100 ما شاء الله لها أن تزيد، وقد تنقص، فربما يقول له عطيني مالي الذي عندك، يقول والله في بضاعة اشتريناها قامت خسرت، فنزل المال من 100 ل70,000، يقول لا أنا إلي معك 100,000. إذن هو القرض، هذا ما عليه كثير من الناس اليوم أيها الإخوة، يعني يقرضون ويريدون على أموالهم نسبة، أو قضية الحيلة الشرعية التي يستعملونها مما يسمى بالرهنية، وفيها من الحرمة ما فيها، نسأل الله العفو والعافية. وما الرهن إلا أخو القرض، يعني جاء بعد آية المداينة كما تعلمون في أواخر سورة البقرة. يتوب إطلاقا من هذا الأمر، الشيطان يدخل عليه ونفسه تدخل عليه، يا أخي شو ساويت بحالك، أنت مالك كان عم يزيد هلأ نقص. الحقيقة أيها الإخوة في قضية التعامل والرجوع إلى الله لا يمكن أن ينصح الإنسان. هلأ ما معنى النصح في اللغة؟ النصح نصح الإنسان الثوب في أصل اللغة أنه ناغم بين ظاهره وباطنه، بين ظاهره وباطنه، ظاهر القماشة وباطن الحشوة أو البطانة أو ما شابه ذلك، فناغم بينهما 100%. ونصحك للإنسان أو نصحك لنفسك إنما هو بقضية تناغم ظاهرك مع باطنك 100%. وحضرني على هذا المثال الذي أتيت به صدق توبة أحد الصالحين. كان يرابي قديما، كان يرابي وكان مستغرقا في هذا الأمر، حتى إذا ما خرج يوما من بيته نظر إليه غلمان الحي، فعفوا عن النظر إلى وجهه وجعل كل يشير إليه بأصبعه ويقول انظروا إلى هذا الذي يتعامل بالربا. الله أكبر، وصلت فضيحتي حتى إلى الغلمان، إلى من ليس مكلفا أو مشغلته الشغلة. فرجع إلى البيت وبكى على نفسه وعكف على أعتاب العبودية لربه وتاب توبة نصوحا لله تبارك وتعالى. بس توبة اللي هي الإقلاع عن الذنب بشروطها المعروفة لا حاجة بنا إلى إعادتها، يعني بمعنى رد الحق لأصحابه، رجع إلى يعني رأس المال كما هو تطبيق الآية الكريمة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، خرج في اليوم التالي بعد أن نصح لنفسه وصدق مع ربه في نفس الحي، ينظر إليه ذات الغلمان نفس، فيدهشون من نور وجهه ويشيرون إليه بالأصبع يقول انظروا إلى هذا المنور، إلى هذا المضيء، إلى هذا الصالح. فلما غير ما بنفسه غير الله اتجاهه ما بنفسه هؤلاء الغلمان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن خيرا فخير أو شرا فشر. لاحظ، لذلك لا يملك امرؤ أيها الإخوة له أو لغيره، عليه أو على غيره، أن يقول فأين لي أن تقبل توبتي، أي ما حدا بيملكها أبدا. إلغاء التوبة ما ألغيت، باب التوبة مفتوح كما قد أشرنا في دروسنا الماضية، لكن تحتاج إلى صدق أيها الإخوة، تحتاج إلى تطلع حقيقي لمظاهر الرضا في أمر السلوك. يعني ليش نحن حبينا نفهم هالمقامات عبر الذائقين؟ لأنه المسألة مو مسألة والله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مثلا نمسك عدادات نحن عمران نكون قاعد مشان مثلا كل ذهني من كتابة أو كذا، أو قاعد يعني قاعد سهران أنا أولادي وزوجتي بحب العداد يكون بإيدي، فبمرك يعني البارحة مثلا خلي يكون بشفافية أتكلم استغفر الله استغفر الله عم بكبس عم بكبس عم بكبس عم بكبس، طلعت لقيت 1300 مرة مستغفر الله، لقيت حالي هيك، أنا لقيت حالي مستغفر الله 1300 مرة، رجعت إلى نفسي فهل كنت على شهود حقيقي وأنا أقول أستغفر الله؟ حقيقة هذا شيء بيخوف. نعم، قالوا أن يذكر الإنسان على غفلة خير من أن يتوقف لسانه عن الذكر، هذا موضوع ثاني له محله في محله في مكانه إن شاء الله تعالى. ولكن لما لقيت والله العدد منيح، لكن هذا العدد مع كل طلب استغفار طلب مغفرة، فهل أنا فعلا أتوب إلى الله؟ لأنه أستغفر الله توبة، لكن هل هي توبة نصوح؟ هل رجعت إلى نفسي وقلت أعاذنا الله من الغفلة وهنا يوقفنا وقف التأمل هذا الموقف، هذا الأمر في محراب قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم أيها الإخوة، لذلك لما كانت توبته نصوحا قال: لا يبالي كيف أمسى وكيف أصبح. ما قال والله راح علي شيء، خسرت شيء، ما عاد يجيني مثل ما كان يجيني، لا. وربك إن التعويض عند الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. كم من إنسان عف عن شؤون الدنيا وبعد عنها كل البعد، اللهم إلا فيما كلفه المولى سبحانه وتعالى، فجاءته التحف علوية وجعله الله عز وجل غنيا به، وجعله أبرز المظاهر في رؤية جمالية الحق سبحانه وتعالى. وهذا عين الغنى وعزة الله يا جماعة. لو كان الإنسان مأسورا للدنيا بكل ما فيها وعنده ما أسر به، كل شيء بده إياه من الدنيا، وما عنده صلة بالله سبحانه وتعالى، ما عنده شيء، ما عنده شيء أبدا. لأن المعطي على وجه الحقيقة إنما هو الله، إنما هو الله. وأنا دائما أقول لكم أيها الإخوة، وهذا شيء ذاقه واستشفه كل مؤمن، كل مؤمن، وهو أن السعادة لا تكون حقيقية إلا إذا كانت نابعة من قلب الإنسان، فهو صاحبها، وهو متنها، وهو جوها، وهو دوحتها، وهو روضتها حيثما حل. ألا ترى أنك تكون في مجلس ما فتشعر بضيق وتشعر بأنه ناقصك شيء، حتى إذا ما دخل عليك رجل من كبراء الصالحين أنس المجلس كله وتغير جوه، وعشت في دائرة هذا النور ما دام هذا الصالح في هذا المجلس. وقديما قيل: المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. نعم بيغير الجو المؤمن، أي بيغيره. ليش؟ لأنه عنصر السعادة وعنصر النورانية جواته، مو جايب كليين سعادة، مو جايب صندوق سعادة يوزعوا قطعة قطعة الناس، لا، إنما جوها عنده، والنور يبدد الظلام. أكذلك أم لا؟ نعم. يقول رضي الله تعالى عنه: الآن هلأ نحن في جو آخر من أجواء مسألة التوبة أو مفهوم التوبة. لاحظ كل الذين يذكرونها هنا في الرسالة إنما هم رجال أولياء، وكل كما قد قلت في بدايات درسنا هذا تكلم عن شأن مقامه بمستوى رتبته وذوقه. الآن يحيى بن معاذ، طبعا قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي بسنده إلى يحيى سيدنا يحيى ابن معاذ يقول في مناجاته: إلهي لا أقول تبت ولا أعود، ما مملكة. إلهي لا أقول تبت ولا أعود، لما أعرف من خلقي. شايف؟ لما أعرف من خلقي. شو من مناجات سيدي ابن عطاء الله السكندري: مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. أنا كثيرا ما أستعذب استهلال خطبة الجمعة بهذه المناجاة. إلهي، حافظ أبو محمد، هلأ سمعناها كثير نحن على المنبر، ما هي ما لازم نكون حافظينها. هلأ يمكن أنا أنسى، وارد ولا مو وارد؟ الآفة العلم النسيان، يمكن أنسى. تعالوا نستحضر أنا وياكم، شو رأيك شيخ عمر؟ نستحضر سوا. إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى، برافو محمد، بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفة لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي علمك في سابق، علم الله قديم صفة كاشفة، وأمرك في نافذ، هذا عقيدة أيها الإخوة، وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك، والمنة لك وعصيتك بإيش؟ بعلمك. برافو عليكم. والحجة لك. ليش هنا قال ما قال وعصيتك بإذنك؟ هو لا يعصى الله غصبا. يعني هلأ لو سألتني هل عصى العاصي ربه بإرادة الله؟ طبعا. لو قلت لك مو بإرادة الله معناته عصى الله غصبا، ما أدرى عليه رب العالمين، لا مو هيك المفهوم. ولكن أدبا قالوا بعلمك، يعني أنت عالم ماذا سأختار من الشر قبل أن تبرز إرادتك هذا الشر. والمحاسب عليه الإنسان وصف الاختيار كما نعلم في مسألة الكسب. والحجة لك. إلهي هم بقى بوجوب رحمتك أوجب الله عز وجل رحمته، ليس بمعنى الوجوب اللازم. يعني إذا كان هو الذي أوجب على نفسه إذن هذا من التفضل والكرم، نحن لا نلزم الله بشيء. بوجوب رحمتك، أنت سبقت رحمتك على غضبك، وأنت أحببت أن ترحم، فأنا أسألك بها. يقول أحدهم إن لم تنقذني توبتي وعملي فلا ينقذني حبي لك ورحمتك، أو كما قال. نعم، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك، وسبحانك من قائل؟ قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته، هو اللي قال. لذلك كثير من أهل التفسير قالوا إن هذه الآية من أرجى الآيات عند الأولياء بين يدي الحق تبارك وتعالى. ليش؟ طبعا اختلف العلماء أي الآيات أرجى، منهم من قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، منهم من قالوا لسوف يعطيك ربك فترضى، منهم من قالوا هذه، وكلها من أرجى الآيات بإذن الله تبارك وتعالى. قل كل يعمل على شاكلته. أنا أعمل بوصفي ناقصا، بوصفي غير معصوم، وأطمع برحمة ربي عز وجل، وأستجدي منه قبول التوبة، ولكن لا أملك أن ترسخ قدمي في طريق التوبة إلا أن يوفقني ويعينني ويسترني ويمدني ويحجز بيني وبين مطامع النفسية والشهوية ووساوس الشيطان. فشاكلتي هذه، فما شاكلة الحق؟ أنت اللي قلت يا رب قل كل يعمل على شاكلته، فأنا أطمع في أن تقابلني بما أنت أهله لا بما أنا أهله. فمن هنا حينما يتوصل الإنسان إلى هذا المفهوم يشعر بلذة التوبة، هو عم يستغفر. لذلك ليش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ليش؟ لأنه إذا كنت صادقا في استغفارك زكى الله قلبك، وبتزكية هذا القلب أول شيء يزول عن قلبك هم ما اغتممت بسببه. يعني حتى لو ما قضيت الحاجة ما تشعر إلا بسكينة وطمأنينة وتسليم. بيجي بيقول لك شو صار معك، ربما أنت تنسى بسبب أن قلبك قد سكن، لأن ربي فيه سكن، سكن الفؤاد، فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. نعم، فلو سألتك شو صار معك بالقصة اللي حكيت لي، ربما بذهولك وعيشك في أنوار ما أنت فيه تقول لي أي شغلة، ذكرني، وانت شغلك انت عم تسأل فلان وعلان وقدوا لي حاجتي وما صار، ما لقيت حدا يمشي في حاجتي والشغلة معقدة وكذا إلى آخره. اجا واحد ذكرك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هيك سيدنا النبي قال، فصدقت مع الله في استغفارك، قلت لأ إذا ربي عز وجل أول دفعة على حساب هي سكن القلب. وإذا سكن قلبك واطمأنت نفسك واستراح هذا البال، ما بتلاقي إلا هذا الغم وهذا الهم صار برز لك، مو صار، إنما برز لك أنه من أقوى النعم التي سيقت إليك. وكم من سلب في الحياة في طياته الإيجاب دون أن ندري، كما نقول، أو بل كما يقول سيدي بن عطاء: ربما أعطاك فمنعك، طلبت الدنيا وألححت في طلبها مع تقصيرك مع ربك سبحانه وتعالى، فأعطيتها لغفلتك وظلمة قلبك. وقد قال الله عز وجل للملائكة الموكلين: أعطوه فإني لا أحب سماع صوته. هذا العطاء منع، لأنه طرد. إن الله يعطي العطاء الظاهر، الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لكن إذا تولى الله تبارك وتعالى تزكية قلبك وتربيتك فمنعك شيئا، هلا المؤمن أيها الإخوة يغدو صاحب تسليمه. هلا كثيرا ما يقول الإنسان: والله أنا التزمت الاستغفار، استغفرت كثير، وأعتبر أنه صادق، يعني صدق في استغفاره وعكف على عبودية ربي عز وجل، ثم قال غير معترض، غير أن الفرج لم يدنو. قل له: لا، إن تأخير ربك في الفرج لتحفة قادمة تغمرك غمرا، وليظهرن لك بعد حين أن هذا التأخير كان لمصلحتك. وكم من إنسان يطلب بصدق شيئا من الله، لكن يقول إن كان فيه الخير، ويلح بعض الشيء، ولكن يوكل الحق عز وجل في نهاية المطاف. الحق عز وجل بيمنع هذا الأمر اللي بده إياه، وبيحجز عنه، وبيعثره، وبيشركل له إياه، وكل ما بده يعقد أمر فيه بيفركس له إياه. بعد سنة سنتين شو بيقول؟ الله رحمني لما مشي الحال. ليش؟ ما بيدرى إلا أنه المكان اللي بيروح عليه صار فيه فتنة، ترتيب اللي كان بده يصل إليه صار فيه خلط وعدم وضوح رؤية. فيحمد الله على المنع، فهذا منعون فيه عطاء، إن كان هذا في الدنيا فكيف في شؤون الآخرة؟ لذلك قال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وربما كان المنع عين العطاء. نعم أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى هذه المعاني. طيب، نتابع كلام سيدي يحيى ابن معاذ: إلهي لا أقول تبت ولا أعود لما أعرف من خلقي، ولا أضمن ترك الذنوب لما أعرف من ضعفي. قال: ثم إني أقول، أي عند رجائه وطلبه من الله عز وجل الحفظ والمعونة، لا أعود لعلي أن أموت قبل أن أعود. قد يقول قائل: أليس في طيات هذه العبارة رائحة يأس؟ كأنه يأسان الزلمة. لا، مو يأسان، هذا من كبار الأولياء يحيى بن معاذ، لكن من أي منطلق قال هذا الكلام؟ قال: إنه انطلق من منطلق عدم ثقته بنفسه وثقته بربه، أو بل قل إلى ثقته بربه، بل إلى طمعه برحمة ربه. ليس هو اليأس، وإلا لما نجا ربه أصلا. نعم. وقال ذي النون رضي الله عن سيدنا ذي النون المصري. ذي النون أيها الإخوة، طبعا نون الحوت. نعم، ذي النون من كبار أولياء، خليني أقول، العالم الإسلامي في زمانه، ومصر على وجه الخصوص، نسب إليها لأنه سكنها ودفن فيها. أحببت أن أنقل لكم على ذكر اسمه، وأنا أحب أن أعيش بعض الشيء أجواء الصالحين، لأن بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. نعم يا سيدي. صلى الله على سيد الوجود. قبل كل شيء اسمع إلى هذه النصيحة. طبعا قبل ما نحكي عبارته، نحن نحكي، نلفت النظر إلى بعض النصائح منه رضي الله عنه، ثم نختم بعبارته. هذا الرجل عاش أنس اليقين بالله، وسرح في أجواء التسليم لله، ولم يلوي على شيء من أمور دنياه بتراتيب قدرها الله سبحانه وتعالى له، جعل في قلبه اليقين. يقول رضي الله عنه: كنت في الصحراء مرة فنمت، فاستيقظت على وقوع قمرة، أو قمرة خلينا نقول، عبارة عن نوع من أنواع الطيور، وقعت من عشها، فنظرت فوجدت هذه القمرة أو القمرة عمياء، أنا قاعد عم طلع فوجدتها عمياء. قال فحدث نفسه: شلون هيدا تأكل؟ قال: إذا بي أجدها قد وقعت على مجموع سمسم صحراء وماء، وجعلت تأخذ تلتقط من السمسم ثم تشرب من الماء، تلتقط من السمسم ثم تشرب الماء. قال فاتعظت وقلت: قد ضمن لي سبحانه وتعالى، وبذا توجهت إلى ربي وتعرفت. وشؤون الحق سبحانه وتعالى أيها الإخوة مفاتيح معرفة. هلا مثلا كثير منا أو كلياتنا منقول: ألسنة الخلق أقلام الحق. فإن سمعت عظة من زيد من الناس وبس شعرت أنه عم يسمعك، بتقول له: لمين الحكي إلي؟ وربما تزعل منه، مع أنك أنت ممن يقول: ألسنة الخلق أقلام الحق. وأهل الله يقولون: إذا سمعت شيئا يذكرك بنقائص داخلك فخذها من الله. قول: الله ساق، ما بهمنا المتكلم بقدر ما بهمنا الحكمة التي خرجت من هذا الوعاء. أي نعم، فخذها من الله. فإذا أخذتها من الله كانت كأنها رسول من الله سيقت إليك. وكم من شأن من مثل هذه الشؤون كانت سبب معرفة أولياء الله، كما تعلمون، كما حصل لسيدنا الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه. في كثير من الأولياء أنتم بتعرفوا شو كانوا، كانوا بعيدين جدا، وبعضهم كان قاطع طريق. هذا الفضيل ابن عياض كان همه ينزل على بعض البيوت كذا بالطريق، يقطع الطريق، حتى كان كثير من المسافرين يخشون السفر في الليل خشية من الفضيل ابن عياض رضي الله عنه. وأراد أن يتسور مرة جدارا ليتجسس أو للتلصص إن صح التعبير على امرأة هويها، إذا به يسمع. طبعا ورد روايتين في كتب التراجم، رواية سمع قارئا ورواية سمع طيرا، لعله بغبغاء أو ما شابه ذلك. سمع طيرا يتلو قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فاقشعر بدنه وقال: بلى يا رب. ما عف عنها وتركها لغيره، الله بعته: بلى يا رب. ثم رجع وعكف عما أراد واختبأ في مكان، فوجد جمعا خلف جدار هذا المكان خريبة، يعني يقول قائلهم: لا تنطلق الآن في الليل خشية أن يعترضكم الفضيل. من عم يسمحون؟ الفضيل. هلأ لا تطلعوا، استنوا للصبح، يعني مثل ما بنقول نحن النهار له عيون، استنوا له على بكرة، على بكرة مثل ما صار النهار قطع الطريق أكثر شيء بالليل بيطلعوا. فازداد بكاء وخشية من الله وجعل يؤدي. ثم جاء إليهم فقال: لا تخشوا من فضيل بعد اليوم، خلاص مشي الحال. وأمنهم وهم يظنون أنه رجل أقوى من الفضيل، أمن لهم الطريق وهو الفضيل. الله يرحم من أهل الصلحة بتقع بلمحة. بس برجع بقول لك لما بدأنا، أصدق في الطلب. عندنا مقام أصله حال بيسموه أهل الله مشايخنا كانوا يسموه صدق الطلب. صدق الطلب يعجل لك النتيجة، فإذا صدقت في الطلب صار معك حال مع الله، هذا الحال يرقيك إلى المقام. طبعا الحال لا يستقر في باطن الإنسان، بيروح وبيجي مثل أشعة الشمس، مثل العرض، ولكن المقام جوهر. يستقر فيك وينبثق من هذا الجوهر جوهر آخر، بيجي حال بعدين بصير مقام. يعني مثلا مثل إذا قلنا رجل تقي تمكن من مقام التقوى، كان بالبداية حاله حال أهل الأتقياء، صعب يعني صعب بيزبط صعب ما بيزبط، أيوة عم تلوح الحكاية، بعد منا تمكن، لما تمكن من التقوى ارتقى إلى حال إيش؟ الورع. حتى إذا ما ساوره الحال تارة وأخرى صار صاحب ورع، صار صاحب مقام. لكن هل نستطيع أن نقول صار ورعا ولم يعد تقيا؟ لأن بلى. لذلك هون منقول كل ورع تقي وليس كل تقي ورعا. سبحان الله وبحمده. نعم الله. بعد أن رقى إلى هذا المستوى رحمه الله بما فتح الله عليه، قال كان يردد هذه الأبيات يخاطب الناس يقول اطلبوا، إذا حبيتوا اكتبوه هيك إظراف خفاف، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا. طبعا الشطر الأول اطلبوا لأنفسكم، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. الله على الكلام. نعيد، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. والله ما تابوا حتى تاب عليهم. فلما ساق الله عز وجل لك ما ينهض بهمتك، لما جعلك في مقام يعرفك عبره عليه، أفيليق بك أن تعرض عنه؟ هلأ لاحظ، دائما أنا أفكر وتبلاقي حالي بالدرس أنا وياكم، بلاقي حالي بمجلس ذكر، بلاقي حالي بمجلس فرح عبادي في أدخال سرور على قلب عباده، مجلس تعزية، بلاقي حالي في قضاء حاجة مؤمن، بلاقي حالي بمجلس ذكر، سؤال وجواب، يزورني ضيف لحل مشكلة لمسألة لمعضلة لكذا إلى آخره. أقول يا رب قد قدرت ما قدرت مما أبرزت وأظهرت وجعلتنا لذلك مظهرة، فهل نعتبر ذلك أمارات القبول؟ ويحضرني دائما كلام ابن عطاء رضي الله تعالى عنه، وهذا لي ولكم أيها الإخوة، فاشكروا الله على هذه النعمة. إذا أردت أن تعرف مقامك، أي مقامك عنده، فانظر فيما يقيمك. مثل ما نقول نحن بلهجتنا دائما، شوف وين الله حطك، شوف شو سقلك، شوف مين جعل أصحابك، شوف وين خلاك تسهر وخلاك تبعد عن أي سهر معين، مين تصاحب ومين ما تصاحب. هذا من علامة محبة الله، يعني على حد تلك الجارية التي سمعها سيدها تناجي ربه وهي تقول بحق حبك لي، تناجي ربها وتقول بحق حبك لي، فدخل عليها قال ويحك ما هذا الكلام، ما هذه الجرأة، ما الذي أدراك أنه يحبك؟ قالت يا سيدي كنت كافرة وكنت في مكان كذا وكنت من عباد النار، ثم نقلني إلى ما نقلني، أليس هذا علامة حبه؟ وكذلك لما أنامك وأوقفني بين يديه، يعني ريحني منك ومن خدمتك، أليس هذا علامة حبه؟ فاستكان لها هذا السيد. إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر فيما يقيمك. لما بتشوف أن ربي عز وجل حطك ببيته، جعلك ترتاد بيت الله تعلق قلب، ورجل قلبه معلق في المساجد، كلام بمنتهى الروعة، ممن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أديش عظيمة هذه النعمة، أفنعرض عنها؟ أفأريق بنا أن نعرض عنها؟ لا وربكم. نعم رضي الله عنهم. لذلك شو قال؟ اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت، ما قال أوجدت، لا، أوعى تنسب حق ربك إليك، بل اشكره على حقه أن رداك لباسه النوراني. اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد. طبعا هنا سكن فعل، من الذي سكن الفؤاد؟ حب الله، يعني الله. ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. لذلك بعض الأحباب يقول لا، سكن الفؤاد، سكن الفؤاد وقف، إلا إذا قصدنا السكينة. لكن سكن الفؤاد أقوى بكثير، سكن ربك الفؤاد، يعني أنواره، تجلياته، حبه، كلها استقرت في هذا القلب. فعش هنيئا. إيش ما قلنا يا جسد؟ ما قلنا بأن الجسد هو قفص الروح؟ فهون الجوارح صارت متوجهة لأنوار هذا القلب، ما عاد تشذ. كنت سمعه وبصره ويده إلى آخر الحديث القدسي المحفوظ، ما هيك ولا لا؟ هذا كلام من صميم شرع الله عز وجل، وما كان عليه في مرتقاه دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا. متى ما ربي عز وجل مكن حبك، حبه عفوا، من قلبك، مثل ما قالت ميمونة، تركت الدنيا وعرضت عنها فألف بين الذئاب والغنم، صاروا رفقات. ايمتى ألف بين الذئاب والغنم؟ لما قلبك ما عاد متعلق فيها. شلون يعني؟ قال يعني لما قلبك صار متعلق بخالقها، هو الذي يوجهها وهو الذي يطوعها، هو المسخر. نعم، سبحانه وتعالى. البيت الأخير: إن بعدت، أنا ضعيف مقصر، ولكن صلة الوصل بيني وبين ربي لا تنقطع، كما أشار إلى ذلك أصحاب رسول الله لما خافوا على أنفسهم من النفاق، يعني على قاعدة نافق حنظلة، فأقر إيمانهم صلى الله عليه وسلم. إن بعدت، أي على ضعفي، قربني أو قربت منه دنا، أي بتجلياته وبرحماته جل في علاه. هنالك كلام آخر لكن الوقت لم يعد يسمح، فقط نختم بالعبارة. طبعا منكمل، أنا انتقيت بعض التحف من هذا محراب هذا الرجل ذي النون، وأنا أحب أن أعيش ترجمة هذا الرجل، يعني لما كان عنده من أمور الصدق. وكلهم والله، وكلهم أصحاب رياض موصولة برياض الجنة. عبارته رضي الله عنه: الاستغفار من غير إقلاع، أو عفوا، الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين. استغفار مبتدأ، توبة خبر. الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين. لذلك من هون دير بالك، هذا ما سألت نفسي حياله لما لقيت حالي 1300 مرة استغفرت، طلعوا هيك الرقم طلع. أنا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، إيه يا أبني عمل هيك، استغفر الله استغفر الله، بنتي الله يرضى عليك جيبي لنا كاسة مي، استغفر الله استغفر الله، أيوة. ساعة عطشان، ساعة بدي فنجان قهوة، ساعة جيبي لي الكتاب الفلاني، ساعة ما بعرف شو، ساعة تعبت، ساعة تعبت، استغفر الله استغفر الله. رجعت، تعال هون، شو يعني؟ يعني أنت 1300 مرة، تصور إذا كل كلمة استغفر الله كانت على مستوى حقيقي من نصح التوبة، صرنا أولياء بهالحالة. لذلك أنا رجعت إلى نفسي، لك يا هل ترى عادي أم عبادي؟ هذا شيء مخيف جدا. لذلك لا بد من أن يكون الإنسان متحققا في كل ما وصل إلى يده من آلة العبادة، فلعله بها يرتقي فيجعل تلك الآية حجة له إن شاء الله تعالى. كم في الكلام من أسرار، وكم في الكلام من أخبار، وكم تحت هذه الحروف من أنوار سيدنا محمد السيد المختار صلى الله عليه وسلم وعليه. فكم كنت أتمنى أن أسترسل حتى أختم الباب، لكن ما عم من ختم، مدري ليش. ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب، للحديث سيرته إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم.